نذهب إلى بلوغ المرام نقرأ جملة من الأحاديث في كتاب النكاح. وقف بنا الدرس عند حديث عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يسميه العلماء حديث خطبة الحاجة، حديث خطبة الحاجة. وقد أورده الحافظ بن حجر هنا لفائدة، وهو أنه يقرأ ويقال عند عقد النكاح، يقال عند عقد النكاح. واختلف أهل العلم أهو واجب أم لا على قولين. القول الأول قول الجمهور أنه سنة، أنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بواجب. قالوا لأنه سيأتينا في حديث الواهبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل: زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. القول الثاني قول الظاهرية، أخذوا بظاهر الحديث، قالوا يجب، لا بد عند عقد النكاح أن يقال ما سمعتموه. ولكن الحقيقة هذا قول مرجوح، والصواب أنه سنة. وعندما نقول سنة يعني مو معناها التساهل، لكن فرق. إذا قلت واجب معناها أن العقد فيه خلل، لكن عندما تقول سنة الحمد لله نلتزم بها ونحرص عليها. ثم أيضا قال العلماء هي ليست في خطبة الجمعة فقط، نعم تقال في خطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم حينا كان يقولها وحينا يحمد الله ويثني عليه ولا بشيء غير هذا، لكنها فمثلا نقول في خطبة الجمعة وأيضا هنا في عقد النكاح. قال بعض أهل العلم حتى في الأمور الهامة، يعني مثلا صلح بين قبيلتين، صلح بين شخصين، بيع وشراء في أمر عظيم، فعل خير كبير مثل أوقاف ستعمل، وصايا، فكون أنه يعني يستفتح المجلس بهذا الذكر العظيم الذي تضمن الثناء والتوحيد ويعني الإزراء بالنفس وإلى غير ذلك كما سنأتي إليه إن شاء الله تعالى، قالوا إن هذا هي السنة، هذا هو السنة، وإن كان بعض الناس ما يعرفه إلا يا في خطبة جمعة أو عند عقد النكاح. الصحيح أنه كما ذكر أهل العلم أنه عام، أنه عام كما قلنا في الأمور العظيمة، في مجمع الناس، في تذكيرهم، والله أعلم. هنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، كما قلنا يسميها العلماء الخطبة، وهو يعني بالضم، هذا يعني في خطبة الحاجة في الذكر، وبالكسر الخطبة خطبة النساء، وهما يشتركان في أصل الفعل في الماضي والمضارع من باب نصر ينصر، خطب يخطب، خطب يخطب، سواء في الذكر مثل هذا أو في خطبة المرأة، فهما يشتركان كما يقولون في الماضي والمضارع من باب نصر ينصر، خطب يخطب، لكن في المصدر يختلف. إذا كان بالضم فهو الخطبة المعروفة، الوعظ والتذكير، وإذا كانت بالكسر فهي خطبة المرأة، فهي خطبة المرأة. على كل حال، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. نعم، الحمد هنا للاستغراق، يعني الثناء على الله تبارك وتعالى، هو الثناء الجميل لله، المستغرق لله سبحانه وتعالى. نحمده، نحن أيضا نقر ونحمد الله جل وعلا نعمه وأفضاله وجوده وكل شيء منه سبحانه وتعالى نحمده سبحانه وتعالى عليه. قال هنا ونستعينه، والاستعانة عبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. قال ونستغفره، نعم كذلك العبد محل للخطأ والزلل فهو يستغفر الله سبحانه وتعالى. هناك بعضهم يزيد ونستهديه، هذه رواية ضعيفة، يعني بعض الناس حتى في بعض الكتب أو كذا قال ونستهديه، الزيادة هنا ضعيفة، كلمة ونستهديه الزيادة هنا ضعيفة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وركناها العظيمان النفي والإثبات، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات التوحيد وإفراد العبادة لله تبارك وتعالى. قال هنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كذلك الإقرار بشهادة أن محمدا عبده ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. أصلحك الله، اجلس ولا انصرف، بارك الله فيك، لا تقف، اجلس اجلس بارك الله فيك. فأقول مرة أخرى، قال صلى الله عليه وسلم، قال هنا في حديث ابن مسعود ويقرأ ثلاث آيات. هنا أيها الإخوة جاء في بعض الروايات زيادة، نعم قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، جاء في رواية صحيحة ومن سيئات أعمالنا، وهذا فضل عظيم كما قال أهل العلم، إذا وقي العبد شر نفسه وسيئات أعماله فقد أفلح، والله جل وعلا يقول إن النفس لأمارة بالسوء. ولذلك قال العلماء مرة أخرى إذا وقي العبد شر نفسه وسيئات أعماله فقد أفلح وحاز الخير في الدنيا والآخرة. قال هنا ثم يقرأ ثلاث آيات، جاء في الروايات الأخرى بيانها، وهي آية آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وكذلك الآية مفتتح سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم إلى آخر الآية، وآية الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية، وفيها أيضا التذكير بتقوى الله عز وجل، ويعني خير ما تقوم عليه حياة العبد بعد تحقيق التوحيد أن يقوم بهذا المقام العظيم وهو مقام التقوى لله تبارك وتعالى. قال العلماء ثم يقول، يعني العاقد لأنه يعني سيقول هذه الكلمات، ثم يقول للولي قل لفلان اللي هو الخاطب الآن زوجتك، يعني ابنتي أختي الذي هو ولي عنها الولي عليها ويسميها باسمها، والخاطب يقول يقال له قل قبلت، إذا قال كذلك خلاص انتهى، هذا هو عقد النكاح، ثم يقال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، هذا هو الصحيح وهذا هو الصواب. وسنقرأ إن شاء الله بعد ذلك أن عقد النكاح يحتاج إلى أمور، أولا كما قلنا لا بد من ولي لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، الأمر الثاني لا بد من شاهدي عدل، هذا لا بد منه أيضا، هذا شرط ثان. أما الخطبة هذه لو لم يقلها العاقد فالعقد صحيح، لو أنه التفت قال يا ولي فلان عن فلانة قل لفلان زوجتك ابنتي، وقال قل الثاني قال قبلت، الحمد لله، يعني ما له لازم أن يقول الخطبة هذه الكلمات الجوامع، لكن هي ولا شك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وأيضا تنتفي الموانع، وهذه سنقرأها إن شاء الله تعالى، ومنها أنه لا يكون يعني في حق الرجل أن يكون مسلما والمرأة وثنية كافرة، أو يكون بالعكس الرجل كافرا والمرأة مسلمة، هذا لا يجوز، إلا أن الرجل المسلم يجوز له أن ينكح الكتابية، نساء أهل الكتاب حل لنا كما جاء في الآية الكريمة، فإذا كانت من أهل الكتاب يعني جاز للرجل أن يتزوجها بشرط أن تكون محصنة، وبعضهم يشترط أن تكون متمسكة بدينها الصحيح، وهذا عاد باب طويل وواسع، والأسئلة أنا أعرف فيه كثيرة، خاصة من يعني يسكنون هناك في البلاد غير الإسلامية. لكن أنا أقول وفي هذا المجلس من احتاج ويعني هفت نفسه تقدمت أن يريد أن يتزوج كتابية يسأل أهل العلم. نعم الله جل وعلا قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المحصنات يعني العفيفات عن الفاحشة من قبلكم، يعني طيب ماذا كانت قبل وما هي الآن، هذه أسئلة وتفاصيل. أنا أعيد وأكرر أقول من احتاج ورغب يسأل أهل العلم على وجه الخصوص، لأن كل نعم الآية واضحة وصريحة والله الحمد، لكن قد يحتف بعض الأسئلة بعض المسائل بعض كذا، أنا أقول اسأل يا من احتجت إلى هذا، أما نحن فنقرأ القرآن ونعلم التفسير، لكن تحدث أسئلة أو إشكالات هذه اسأل فيها أهل العلم. المهم هذا من جهة، من جهة أخرى أيضا لا يكون هذا الرجل محرما، فإنه لا يصح عقد النكاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، حتى الخطبة ما يجوز له أن يخطب امرأة. المرأة أيضا كذلك لا يجوز لها، لا يجوز أن يعقد على امرأة لا تزال محرمة، لا تزال محرمة، هذا أيضا لا يجوز. أيضا لو كانت في العدة، عدة متوفى عنها زوجها أو عدة طلاق أيضا ما يجوز حتى تنتهي العدة. الأمر الثالث وهو أيضا مشترك بينهما أن لا يكون بينهما قرابة، لا بالنسب ولا بالرضاع، لا بالنسب ولا بالرضاع، يعني لا يكون تكون أخته مثلا أو مثلا أو يكون بينهما رضاع، هذا أيضا يعني معلوم أنه لا يجوز ولا يصح. ولو ثبت بعد حين فإنه يفرق بينهما كما سيأتينا في هذا حديث إن شاء الله تعالى. هذا يعني ما ذكره العلماء في يعني عقد النكاح وما يكون بين الزوجين والله أعلم. نعم يعني هذا كلام للشيخ بن عثيمين قبل حديث جابر، يقول كذلك أيضا في الأمور الهامة لو أراد شخصان أن يعقد عقدا هاما كشركة أو بيع أو شيء له خطر يعني عظيم، فإنه عند العقد ينبغي أن تقرأ هذه الخطبة في كل الأمور الهامة، وهذا حقيقة سنة، وللأسف يغفل عنها كثير من الناس. الناس تعرف أن هذه يا في خطبة جمعة أو العيدين أو الاستسقاء مثلا ولا في عقد النكاح، أو واحد بيألف كتاب أو بحث، لكن في الأمور الهامة يعني أنا لا أقول أنها معدومة تماما، لكن للأسف في غفلة عن تطبيق هذه السنة، هي خطبة حاجة تقال في الأمور المهمة الهامة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، وليس هذا كلام الشيخ فقط، الأئمة والعلماء كلهم ذكروا هذا الكلام والله أعلم. نعم حديث جابر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث حديث مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أربعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، وكذلك معقل عن وكذلك المغيرة بن شعبة وكذلك محمد بن مسلمة وكذلك أبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين. هذا مما يدل على ثبوت هذه السنة والعمل بها والعناية. والعلماء رحمهم الله بيّنوا هذا وبيّنوا مصالحها، ألا وهو النظر إلى المخطوبة، من تريد خطبتها يحق من السنة أن تنظر إليها، لكن كما قال العلماء بلا خلوة، بلا خلوة، يكون بحضور الأب أو الأخ أو غيرهما من المحارم، لا يكون هناك خلوة. هذا أمر. الأمر الثاني كما قال العلماء ينظر فيما تدعو الحاجة إليه أو فيما يشتهر، قالوا ويدخل في ذلك الوجه وشعر الرأس واليدان والرجلان، حتى لو احتاج أن ينظر إلى الساق، إلى ساقيها، يعني لا ترفع كثيرا، لكن يعني منتصف الساق لا حرج في ذلك، ينظر هل هي سمينة أو غير سمينة مثلا، يعني لو يحتاج إلى مثل هذا. نعم، فهذا يعني من السنة، وحديث جابر رضي الله عنه واضح وصريح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، يعني إلى التزوج بها. ولا شك أن هذه الأمور تعين، كذلك الصوت، الصوت يعني في المقدمة في بعض الأحيان يكون هو البوابة إلى يعني النظر إلى المرأة، كما قال الشاعر يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيان. نعم، المرأة تفتن بصوتها، وكم من أناس بدأوا خطوات الزواج من خلال الصوت مثلا، إما أنه سمع صوتها في هاتف أو في جامعة أو في عمل أو يعني المهم سمع الصوت، يعني لا شك يؤثر ويقع في القلب. ولذلك نهينا عن الخوض مع المرأة والحديث معها فيما لا فائدة منه أو لا حاجة إليه، وهذا عاد موضوع آخر، لكن نحن نتكلم عن الصوت. الصوت أيضا له تأثير، وقد يفتح الباب يعني ابتداء والنظر فيه. فعلى كل حال يعني إن حصل صوت أو ما حصل، لكن هو كما قلت ابتداء، قال صلى الله عليه وسلم فليفعل. ولذلك جاء في رواية جابر رضي الله عنه في رواية قال فذهبت، هو كان ينوي أن يتزوج امرأة، قال فذهبت فتخبأت لها تحت النخل فرأيت منها ما دعاني إلى تزوجها، في بعض الروايات إلى نكاحها، يعني أن رؤية المخطوبة لا يشترط أن يكون لها ترتيب كما قال العلماء، لو أنه تيسر مثل ما صنع جابر، ذهب واختفى تحت النخل يعني من وراء النخل، فمرت تلك المرأة التي كان يريد خطبتها والزواج بها فأعجبت والحمد لله فتزوجها بعد ذلك. ومثله الآن لو أنه رآها مثلا في عمل، في مستشفى مثلا، في محل عام، لو رآها واكتفى بذلك فالحمد لله، يعني ما هو لازم أنه يكون هناك ترتيب وأنه يعني ينسق مع أهلها. يعني نحن نقول وهذا أيضا بضوابطه، يعني مو معنى أنه بيتكلم معها ويتحدث، لكن أقول لو مرت، لو رآها في عمل، لو رآها في دراسة فوقعت في قلبه، خلاص هذا يكفي عن النظرة التي يكون لها ترتيب وترتيب، يتقدم بعد ذلك إلى خطبتها. يسأل بعضهم وقد مر علي بعض الأسئلة، هل يجوز لي أن أتحدث معها وأفاتحها وأتكلم؟ لا، هذا ما يحق لك الآن، لكن أنت إذا خطبت ويعني رؤية منك الجد وأنك إن شاء الله رجل حريص، لا بأس ترفع السماعة تكلمها وتكلمك وتسألها الدراسة أو عن العمل أو كذا، يعني كلام محفوف يعني في من أجل تحقيق الهدف النهائي. لكن ابتداء كلام ما كلامه، مثل ما يسأل بعض الإخوة وقعوا في تصوير وللأسف يعني صورت له أشياء وهو أيضا يعني مصائب الحقيقة، لا هذا لا يصح لا يجوز. لكن نحن نقول إذا كنت عازما وبدأت بالخطوة الأولى بالخطبة وتقدمت يعني كذا، لا حرج بالهاتف أيضا في حدود معينة، بدون يعني كما قلت صور سواء لقطات أو فيديو أو كذا، لا هذا لا يجوز. هذا إن شاء الله إذا تم وعقد النكاح فاللهم لك الحمد، هذا واقع. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في رواية عنده قال صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك أقرب أن يؤدم بينكما، يؤدم يعني يجمع بينكما. وأيضا المرأة لها حق أن تنظر في هذا الشاب، ما تدري كيف وضعه، كيف طوله وعرضه هذا ولونه، هذه أشياء مهمة. أيضا المرأة لها الحق تنظر في هذا، وإن كان الأصل الغالب أن الجمال مطلوب في المرأة وليس الجمال مطلوبا في الرجل، لكن ولو يعني هي يعني لماذا قلنا أنه يراها؟ هي تراه أيضا. فعلى كل حال هذا أيضا مما يكون سببا في أن يؤدم بينهما. حديث أيضا محمد بن مسلمة في هذا الموضوع، حديث مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج امرأة أنظرت إليها؟ جاء في بعض الروايات: فإن في أعين الأنصار شيئا، جاء في بعض الروايات يعني شيئا، يعني أنه في ليس غالبا، لكن العين أيضا مهمة. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الخاطب: هل نظرت إليه؟ لابد تنظر إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام من خلال نظره في رجال الأنصار في بعضهم في أعينهم شيء، إما ضيق إما انحراء إما كذا، الله أعلم. المهم لم يصرح به، لكنه عليه الصلاة والسلام نبه هذا الرجل، وهذا من باب الاستشارة والخير والتوجيه منه صلى الله عليه وسلم. قال لا، قال اذهب فانظر إليها. هذا ما دلت عليه هذه الأحاديث من سنية كما قلنا النظر إلى المخطوبة. كما قلت وأعيد وأكرر، لا يجوز التوسع والانفتاح في اتصالات يعقبها صور وفيديو وأشياء ثم مصائب تكون بعد ذلك، هذا لا يجوز أيها الإخوة. الأمور كما قال جل وعلا: وأتوا البيوت من أبوابها، تأتي الباب الشيء من بابه، تأتي بخطبة بعد ذلك كما قلنا ترتب الأمور نظرة بدون خلوة، إن حصل رأيتها يوما ما فالحمد لله هذه تكفي، إن طلبت رؤية ثانية فهذا لا حرج وأمر طيب، ثم بعد ذلك عقد النكاح، والأمور تمشي بالترتيب هكذا. أما صور وأمور يندم الناس عليها بعد ذلك، هذا ولا شك أمر مرفوض ولا يصح. نعم، نأخذ حديث ابن عمر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، حديثه متفق عليه، واللفظ هنا للبخاري. الإسلام أيها الإخوة بشريعته الغراء وبأحكامه السامية يجمع ولا يفرق، يبني العلاقات بين المسلمين على المودة والمحبة والاحترام، ويقطع دابر كل ما يوقع الشحناء والكراهية والبغضاء. وقد مر بنا أيها الإخوة في البيع: لا يبع على بيع أخيه، لا يسوم على سوم أخيه. إذا كان هذا بيع وشراء، بيع وشراء، ونعم هذا لا يجوز أيضا، لا تبع على بيع أخيك ولا سوم على سوم أخيك، فما بالك بأمور النكاح وأمور النسل والأعراض؟ هذه يعني أعظم وأجل في شريعة الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه. لا يجوز لك أن تخطب على خطبة أخيك، إلا استثنى صلى الله عليه وسلم حالتين، وحالة ذكرها أيضا أهل العلم بعد ذلك: حتى يترك الخاطب قبله. إذا علمت تيقنت أن الخاطب ترك، فنعم إنك تتقدم بعد ذلك. وقول بعضهم إنه لا يزالون عندهم تردد، إذن أتقدم حتى يكون عندهم خيار يختارون، يا أنا يا الشخص الذي قبلي، لا هذا حرام ولا يجوز، لا يجوز. وبعضهم يأتي ويقول يعني، وهذا للأسف من باب تزكية النفس، يقول: أنا أعلم أن عندهم بنت ما شاء الله حافظة قرآن وجميلة، وتقدم لها شخص يعني ليس بذاك، وأنا أفضل منه أتقدم وأكون الأفضل، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا بنية حسنة ولا بتعليلات ولا ولا. آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. عليه الصلاة والسلام يقول لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب. تعلمت أنهم ردوا الشخص الأول الخاطب، تقدم أنت، الثاني أو يأذن له الخاطب. لو أنت سمعت أن فلان تقدم وضمك به مجلس وقلت يا فلان أنا والله لي رغبة ومن قديم وتأخرت وأنت سبقتني، هل تتنازل وأنا أتقدم عنك؟ فإن أذن له الخاطب فالحمد لله. الحالة الثالثة وقد ذكرها العلماء قالوا أو يردونه، إذا علمت أنهم قد ردوه في قدح يا عنده في دينه يا في دنياه أو لأسباب وعلل لا ندري عنها ولا تدري أنت عنها، إذا علمت وتحققت أنه خلاص ردوه، نعم يحق لك بعد ذلك أن تتقدم. قد يشكل، وهذا ليس والله الحمد من الإشكال، لكن قد يشكل عند بعض الناس حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وحديثها صحيح، عندما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أنه قد تقدم لخطبتها ثلاثة من الصحابة كل لا يعلم عن الآخر، هذا هو الصحيح، تقدم لها أسامة بن زيد رضي الله عنه الحب ابن الحب رضي الله عنه وعن أبيه، وتقدم لها أبو سفيان، وتقدم لها معاوية نعم ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، وتقدم لها أبو جهم، هؤلاء ثلاثة تقدم وجاءت تستشير سيد الخلق سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وهو الناصح المؤتمن عليه الصلاة والسلام. فعليه الصلاة والسلام قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، هذا كان في ذلك الزمن، وإلا بعد زمن كان يعني خليفة وكان ابتدأت به الدولة الأموية وفتح الله عليه الأموال، لكن في ذلك الزمن كان صعلوك لا مال عنده، ما عنده مال، والمرأة أيضا ترغب في الزوج الذي عنده مال. قال وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. قال العلماء معنى لا يضع العصا عن عاتقه يحتمل أمرين، الأمر الأول أنه يضرب النساء، عرف عنه ضرب النساء يضرب المرأة، هذا قول، والقول الثاني أنه كثير الأسفار، لأن الناس إذا سافروا يضعون العصا يحتاجون إليها يعني في الطريق، يبعدون كذا يقربون كذا، فهو محمول على هذين الأمرين. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة، فترددت رضي الله عنها أول الأمر، وجاء في بعض الروايات أنها قالت فكرهته، والسبب أيها الإخوة لأنه مولى عتيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام اعتق أباه وهو زيد، وهذا يعني ابنه فهو مولى، وهي تريد رضي الله عنها يعني رجلا شريفا وكذا إلى آخره، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنكحيه، فكأنها كرهته. وفي الثالثة قبيلته رضي الله عنه، قالت رضي الله عنها فحمدت الله اغتبطت به كثيرا، وهذا يعني من اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعني ذما في اللذين قبله، لكنه شاب، وهي يعني كما قال الشراح عليه الصلاة والسلام نظر إلى حالها، هي لا تزال في أول عمرها ويناسبها الشاب، وإن كان مولى وعتيق لكنه أصله حر، لأن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان حرا واختطف لما كان في نواحي المدينة وكان عمره 10 سنوات، اختطف من قبل بعض القطاع الطريق ومن يد إلى يد حتى بيع في مكة، ووصل إلى يد خديجة رضي الله عنها فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في القصة المعروفة لما علم أبوه وعمه أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إنه لا يرد سائلا، فجاء إليه وقال له يا ابن عبد المطلب إنكم لا تردون كذا وكذا، قال ما تريدان؟ قالوا ابننا زيد فقال عليه الصلاة والسلام آته به، إن أرادكما فهو لكما، فهو ابنكما، وإن أرادني فوالله لا أرده. يعني كيف يريدني وأقول لا؟ فناداه فقال يا زيد أتعرف من هذا؟ قال هذا أبي. قال أتعرف هذا؟ قال هذا عمي. قال إنهما يدعوانك إلى كذا وكذا. قال يا رسول الله إني قد رأيت منك كذا وكذا، وبدأ يذكر في محاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هما قال له أولا رددتنا إلى النصف، يعني إلى العدل، هم يضمنون يعني أنه بيأخذوا ولدهم ولن يبقى عنده عليه الصلاة والسلام. فقال له أتريد الرق وقد أكرمك الله بالحرية؟ قال والله لا أريد إلا عنده عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام أوفى الرجال وأكرم الرجال وأعظم يعني أعلى الناس مروءة عليه الصلاة والسلام. ذهب بعد ذلك إلى الحجر عند الكعبة وأعلن أمام قريش لما كانت تبني من قبل، قال هذا زيد ابني يرثني وأرثه. لما نزل عاد آية النهي عن التبني وإبطاله خلاص رجع إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه وعنهم أجمعين. فعلى كل حال هي كما تقول اغتبطت به، وهذه ولا شك اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه هو الاختيار الصحيح الموفق الذي ليس بعده اختيار صلوات الله وسلامه عليه. نعم نعم. حديث سهل بن سعد
أحسن الله إليكم قال رحمه
حديث طويل، لكن يعني أولا أيها الإخوة أنا أعتذر منكم الأسبوع القادم كاملا، لأن عندنا تبدأ الاختبارات في نحن في جامعة الإمام في الرياض على نظام 3 فصول، فالاختبارات ستبدأ عندنا إن شاء الله من يوم الأحد القادم، فلا بد إن شاء الله أن نكون هناك خذ اختبارات. يعني ما ينفع توكل واحد ولا لا، هذا عمل مهم لازم الأستاذ يحضر ويختبر ويصحح وكل شيء، هذا عمل لابد يقام به. فأنا أعتذر منكم الأسبوع القادم والذي بعدها إن شاء الله، إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر وثباتا على الدين نلتقي بإذن الله تعالى. المهم تعذروننا جزاكم الله خيرا. نعم. وأيضا إذا أذن اليوم أنا سأصلي في الأمام، فأرجوكم حتى لا يعني يأخذ الوقت، لأن عندنا لقاء بعد صلاة العشاء مباشرة. نعم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقال رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال فهل عندك من شيء؟ قال فقال لا والله يا رسول الله.
وهذا يدلك على الفقر والحاجة، يعني مرت بالصحابة رضي الله عنهم فترات يعني فيها مسغبة وحاجة عظيمة. يعني تصور رجل يقول له عليه الصلاة والسلام هل عندك شيء؟ يقول لا والله ما عندي شيء، ولو خاتما من حديد ولا خاتم. قال ما عندي إلا إزاري. قال لو أعطيتها إياه لجلست لا إزار لك. فهذا يدلك يا رعاك الله كيف كان الصحابة في هذه الحال. نعم فيهم أغنياء وهم قليل، لكن يوجد منهم من هم في هذا الفقر وفي هذه الحاجة. وقد أنزل الله عليهم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر، تسألون. فماذا نقول نحن أيها الإخوة الذين نرفل في خيرات الله؟ نعم الله تترى علينا الليل والنهار الصباح والمساء، فأي نعيم ولله الحمد. من النفس ماذا تشتهي؟ في أكل، في شرب، في لباس. نعم في تفاوت، لكن يصل الإنسان إلى حد ليس عنده شيء؟ لا والله. رضي الله عنهم وأرضاهم، يا أكرمهم الله بهذا الدين، هذا أعلى وأغلى ما يملك الإنسان، ثم أكرمهم الله بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفضل العظيم الذي لا يشاركهم فيه أحد كائنا من كان، والله لو بلغ في العبادات قيام الليل وصيام النهار وجهاد في سبيل الله وإنفاق والله ما يصل مد أحدهم ولا نصيفة، رضي الله عنه وارضاه. فهنيئا لهم هذه الصحبة، وهنيئا لهم هذا اللقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيمان. فالحمد لله هذا فضل عظيم، لكن هذا يدلك على الحاجة والمسغبة التي كان فيها بعضهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟
الله أكبر. لا إله إلا.
قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قم فعلمها 20 آية.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث العظيم اشتمل على جملة من الفوائد والأحكام. كما قلت نشرف أن نسمع هذا الحديث، وإن كان لا يتيسر الحديث عنه تماما لكن نتكلم إلى أن يؤذن المؤذن. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، هذا الهبة هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وغيرها نساء وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتزوج عليه الصلاة والسلام امرأة واهبة البتة. قال العلماء وهذا من إكرامه صلى الله عليه وسلم لنسائه التسع اللائي رضين بالبقاء معه لما نزلت آية التخير، فأكرمهن عليه الصلاة والسلام فلم يدخل عليهن امرأة قط. وإلا الواهبات كما قلت هنا الآن هذه قصة المرأة التي وهبت، ولذلك الآن لا يجوز أن تأتي امرأة وتقول أهب يا فلان نفسي لك، هذا ما يجوز وخطأ، ولا يجوز أيضا هي تبدأ بهذا الكلام. لكن أنت يعني تريد أن تتقدم وأتوا البيوت من أبوابها، تذهب وتخطب وإلى آخره. على كل حال أيها الإخوة، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام صعد إليها النظر، نظر فيها عليه الصلاة والسلام، ولا شك هذه عند سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ما في شيء اسمه التبرج يستدل به بعض الناس أنها كانت كاشفة أو متبرجة، لا لا شك محتشمة، لكن الجسم قد يغني قد يفيد في مثل هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نلتقي على خير إن شاء الله في الأسبوع ما بعد القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.